السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. عودة لسلسلة السؤال القرآني، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة سبأ، ونتكلم كعادتنا عن مقدمة كده عامة عن السورة، وبعدين نتطرق إلى الأسئلة اللي وردت فيها. سورة سبأ تقريبا ورد فيها 6 أسئلة قرآنية على الشرط اللي اشترطناه. احنا ما بنتكلمش عن السؤالات عموما، احنا قلنا ان في ممكن يكون اسئلة المشركين سألوها للنبي، النبي سألها، حد سألها النبي او رسول سألها لامته، لكن احنا بنشترط في هذه السلسلة ان يكون السؤال سؤالا ربانيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي يسأل عباده او بعض عباده. فهنتكلم ان شاء الله في هذه السورة عن 6 اسئلة، لكن خلينا نبدأ بمقدمة عامة عن سورة سبأ، وهي من اسمها قوم سبأ، قوم مكن الله عز وجل لهم، أعطاهم جنة في الأرض، بل جنتين. وده يخلينا نبدأ نفهم علاقة موضوع السورة باختيار هؤلاء القوم تحديدا، كأن موضوع السورة له علاقة بالتمكين الدنيوي والرخاء، وكيف يمكن أن يؤدي إلى طغيان وجحود واغترار وصد عن الدين، أو إن هو إذا تم إحسان التعامل معه ممكن يؤدي إلى دوام هذا التمكين وهذه النعمة. ولذلك هتلاحظ إن سورة سبأ في مجملها، يعني لو حبينا نلخصها بجملة كده، قرع لآذان من أطغتهم النعم والقوة واستكبروا بقوتهم واغتروا بدنياهم فصدوا عن سبيل الله عز وجل. ويعني لذلك هتلاقي من الألفاظ المتكررة في سورة سبأ يسعون معاجزين، أو السعي بمعاجزة، قول الله عز وجل مثلا في الآية 5: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وكمان بعد كده في منتصف السورة: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. عشان كده لو لاحظت هتلاقي السورة بتضرب مثلين ممكن لهم في الدنيا، وكانت لهم من النعم ما هو ملاحظ وما هو مرئي. ومنهم طبعا قوم سبأ اللي اتسمت السورة باسمهم، وهنتكلم عنهم بالتفصيل في السؤال الخاص بقصتهم، لأن في سؤال اللي أنا عنونت الحقيقة لهذا اللقاء به: وهل نجازي إلا الكفور، متصل بهذه القصة، قصة قوم سبأ. ونموذج الثاني في السورة نموذج سيدنا داود وآل داود عليه السلام، سيدنا داود وكيف أيضا كان من الأنبياء الذين مكن لهم والذين كان لهم الملك، كما قال الله عز وجل: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فنبي الله داود نموذج لتمكين أيضا وقوة ونعمة عظيمة جدا. بعد كده هتلاقي سياق السورة واضح جدا في مسألة الواجب تجاه هذه النعم وهذا الفضل الدنيوي. أول واجب طبعا واللي متكرر واللي منه عنوان السورة أو عنوان الموقف اللي احنا بنتكلم عنه، موقف قوم سبأ، اللي هو الحمد والشكر. وده من الأول، يعني مسألة الحمد في سورة سبأ من أول آية، من أول آية في السورة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. يشوف حمد في السماوات، له الحمد لله مطلقة، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. يبقى الحمد الأول في الدنيا وفي الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وكذلك هتلاقي برضو في قصة سيدنا سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. لفظ الشكر هو: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وكذلك برضو في قصة قوم سبأ: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات، أي هذه القصة وهذه السورة وهذه الآيات، لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. فهتلاحظ بشكل واضح جدا في السورة الكلام عن الشكر والحمد. وبعض الناس تقول لك: طب ما هو الحمد هو الشكر. لا، هو في فارق، ودي نقطة يعني ما دام هنتكلم واحنا يعني مقبلين على ايام العشر الاوائل من ذي الحجة، اسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا اياها وان يرزقنا فضلها، وهي ايام ذكر. فهتلاقي ايه الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد قال لك هو ثناء على الله بحب وامتنان نابع من قلب مستشعر للنعمة، معترف بفضل الله عز وجل. فالحمد عبادة قلبية وقولية، لكن الشكر هو امتنان ايضا، لكنه امتنان بطريقة مختلفة. ولذلك شوف الآية اللي قلناها دلوقتي، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. هذا الاقتران بين العمل وبين الشكر هو ده اللي بيوري لك معنى الشكر، المعنى الأدق من معاني الشكر. الشكر عملي يا اخوانا، مسألة الحمد، الحمد بالقلب واللسان، لكن الشكر بالعمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطيل القيام جدا ويقول يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتفعل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترجم هذا العمل لما نقوله، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا العمل، هذا القيام، هذا البذل، هذا التفاني في طاعة الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الشكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو هنا بيبين سبب هذا البذل وهذه الأعمال التي أطال فيها صلى الله عليه وسلم وأكثر فيها عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف الصورة برضو، يعني زي ما بقول للأسف النتيجة، طبعا الصورة أي كلمة في القرآن ما نقولش عليها للأسف، لكن أنا بتكلم في هذه النتيجة التي تبينها الصورة. وقليل من عبادي الشكور، أيوة نأسف لهذا إن إحنا يعني للأسف قليل ما نشكر، قليل من عبادي الشكور. الإنسان اللي يطلق عليه إنسان شكور ده، دي قلة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. بس هل إحنا فعلا منهم؟ هل أنت فعلا بتترجم نعم الله عز وجل إلى أعمال تشكر الله سبحانه وتعالى بها؟ أنت ربنا سبحانه وتعالى أعطاك صحة معينة، هل بتشكر الله سبحانه وتعالى في بذل هذه الصحة في خدمة الناس والسعي على قضاء حوائج المحتاجين وبذل وسعك للمساعدة والإعانة وكل ذلك؟ وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل ربنا أعطاك منصب بتستعمله في طاعة الله عز وجل؟ هو ده الشكر، شكر النعمة يكون من جنسها. ولذلك هتلاقي برضو في هذه السورة استعمال النعمة في الطاعة. ولذلك ربنا قال في سورة سبأ في هذه السورة التي بين أيدينا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لاحظت الكلام عن العمل في هذه السورة العظيمة، العلاقة بالعمل، لما إيه وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، تاني تتكرر لفظ العمل تاني في نفس الآية، لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، أي في الآخرة. فواجب الإنسان تجاه النعمة أنه أولا يشكرها ويحمد الله عز وجل عليها ويترجم شكره لشكر عملي، وأن يفتقر، أن يفتقر إلى الله كي لا تزول هذه النعمة. النعمة هذه من الحاجات اللي أو القيم اللي بتغرسها سورة سبأ، أن هذه النعمة يمكن أن تزول. في بعض الناس النعمة للأسف بتغرهم، بتغرهم. عشان كده ربنا سأل الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بالنعمة عن الله عز وجل. ومفروض إن يكون من واجب الإنسان تجاه النعمة إنه هو يفتقر إلى الله، مش إنه يستغني عن الله. فأنت من الحاجات اللي بتغرسها سورة سبأ إن أنت تبقى عارف إن النعمة دي، أسأل الله عز وجل لكم دوام النعمة والعافية، لكن وارد النعمة تزول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه السورة أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. العبد المنيب اللي بيرجع لربنا سبحانه وتعالى إنه يعلم جيدا إن ما فيش شيء يحول بينه، ولا ينبغي، الله يحفظك يا شيخ محمود، ولا ينبغي أبدا أن يحول أو أن تحول العوارض والنعم الدنيوية بين الإنسان وبين عبادة ربه عز وجل، لأن هذه النعم ممكن أن تزول. اسمع تاني الآية كده، أفلم يروا، وده من ضمن الأسئلة اللي معانا، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء، ونتكلم عنه بالتفصيل، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وربنا قال برضو في نفس السورة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقدر يعني إيه؟ التضييق. ممكن تبقى مبسوط لك بالرزق دلوقتي فتغفل بهذا الرزق وبهذا المال، لا تعرف دايما أن ممكن برضو يتم التقدير بعد كده. ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبرضو في نفس السورة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، المرة دي بقى فيها كلمة وفيها حرف وله، يقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فشوف استعمال النعمة برضو في الطاعة هنا، وما أنفقتم من شيء، يعني أنت اداك الرزق تنفق منه. فهذه كلها من قيم التي تغرسها هذه السورة العظيمة. طبعا يمكن شرحناها بالتفصيل قبل كده في سلسلة ختم التدبر، اللي عايز يرجع بقى للتفاصيل أكتر من كده، دي يعني نظرة مجملة كده. ونبدأ بقى في أسئلة السورة، وزي ما قلنا هم 6 أسئلة في هذه السورة، نمر عليهم الأول مرور سريع، يعني نقراهم الأول ونقول أرقام الآيات عشان اللي بيحبوا يتابعوا معانا أسئلة كل سورة، وبعدين نشرح كل سؤال بما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول لسه قايلينه دلوقتي في الآية 9، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. السؤال أفلم يروا. السؤال الثاني اللي عنوننا لهذه الجلسة أو لهذه الحلقة به، وهو في الآية 17، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اسمع السؤال تاني، وهل نجازي إلا الكفور، وهنشرحه دلوقتي مع قصة سبأ. السؤال الثالث من أسئلة سورة سبأ الموجودة، واللي على شرطنا زي ما بكرر، الشرط هنا أن يكون ربنا اللي بيسأل، ربنا ده سؤال من الله لخلقه. فهنا في الآية 24، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، الإجابة بنفس السؤال هو قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده السؤال الثالث. طب السؤال الرابع في الآية 40، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. هنا سؤال للملائكة، لكن زي ما بيقولوا كده في المثل، ولله تعالى المثل الأعلى، وإياك أعني فاسمعي يا جار، يعني هو السؤال للملائكة لكن يقصد به الذين يعبدون الملائكة. اسمع كده السؤال في الآية 40، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، اللي بيعبدوا الملائكة أو بيعبدوا أي شيء من دون الله، ربنا بيسأله الملائكة. وطبعا هو هنا سؤال ليس تبكيتا للملائكة، معاذ الله، احنا قلنا في أسئلة تبكيت، لكنه تبكيت للمشركين أو لمن يعبد الملائكة أو لمن يعبد الأصنام، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هنشرح السؤال ده بالتفصيل طبعا، وأشباهه في القرآن، لأنه له أشباه في القرآن لهذا السؤال. السؤال الخامس في الآية 45، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. السؤال في آخر الآية، فكيف كان نكير، فكيف كان نكير. آخر سؤال، السؤال السادس، وهو في خاتمة السورة المهيبة، خاتمة سورة سبأ إخواننا من أكثر الخواتيم الترهيبية في القرآن، خاتمة تجعل الإنسان فعلا يخشع وهو يتدبرها، وهنتكلم عنها طبعا، مش هفوت الفرصة نتكلم عن خاتمة سورة سبأ يعني بإذن الله إن يسر الله عز وجل لنا. فنيجي للسؤال اللي في خواتيم سورة سبأ في الآية 52، بس أنا ما بحب يعني ما بقدرش أقرأ الآية دي لوحدها، أقرأها بالآية اللي قبلها كمان، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وأن لهم التناوش. هو ده السؤال الأخير من سؤالات هذه السورة العظيمة، سورة سبأ. نبدأ كعادتنا بقى في التفصيل، يعني احنا كده عدينا على 6 أسئلة بتوع سورة سبأ، ونبدأ نتكلم عن سؤال سؤال بما تيسر وبما يسر الله وقدر لنا. السؤال الأولاني من ضمن أسئلة النظر وتوجيه البصر للتدبر، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. هنا ربنا بيسأل عن الرؤية، واحنا اتكلمنا كتير في سورة الروم بالذات عن هذه المسألة، عن مسألة النظر والرؤية، أفلا ينظرون، أفلا يرون، أفلم يروا. دايما هذا المعنى مهم جدا في القرآن، إن ربنا بيوجه النظر، بس مش أي نظر، نظر التدبر، نظر التأمل، نظر الانتفاع، نظر الاعتبار، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم. فهنا السؤال ده، خلي بالك السؤال ده جاي إمتى؟ السؤال ده ربنا بيسأله بعد ما قالوا إيه؟ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هنا بيتكلموا كده إيه؟ باستهزاء. هما هنا سؤال، ده السؤال من الكفار بقى، بيقولوا للناس بقى اللي جايين مكة والناس اللي جايين يسألوا على النبي، هل ندلكم على رجل، كأنهم يعني إيه؟ بيلمزوا أو بيستهزئوا، شوفوا تعالوا ما نعرفكم، شوفوا الرجل اللي بيقول ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. تبقى متقطع حتت كده وبيقولك محمد هذا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، هم طبعا لم يسودوا، لكن يقولون عن النبي هذا الرجل يقول لكم إذا مزقتم إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا؟ ده الخطاب بتاع المشركين بقى اللي بيشوه صورة النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بيقولوا إيه؟ أفترى على الله؟ هو هيكذب على ربنا إزاي بعد ما نتمزق هنرجع تاني؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ شوف سؤالاتهم عمالين يكتروا الأسئلة هو. أم به جنة؟ هو مجنون ولا إيه؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يبقى الكلمة اللي قبلها استهزاء وإنكار للبعث، فربنا هنا يقول أفلم يروا، بينبههم من خلال الرؤية للدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث. احنا قلنا دايما يا اخوانا اللي بينكر البعث غالبا هو منكر لقدرة الله عز وجل، ما حدش بينكر البعث كده لله في لله كده او من باب الطاء، لا هو مش قادر يصدق ان ربنا ممكن يبعث من يموت، زي ما قالوها كده اذا مزقتم كل ممزق، ده انت اتقطعت حتت ينفع تقوم تاني؟ ينفع ربنا يبعثك تاني؟ هذا الذي يمزق هذا التمزق، فهو بيستبعد هذا عن قدرة الله عز وجل، هذه الحقيقة. فربنا لما بيرد على هؤلاء بيرد عليهم من خلال ايه؟ من خلال بيان قدرة الله عز وجل. يعني الكلام يعني لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا قدرة الله في هذه المخلوقات السماوات والأرض، رأوا من هذه القدرة ما يبهر العقول، ومن هذه العظمة ما يذهل العلماء، وأن خلق السماوات والأرض وعظمة السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة خلق إنسان. لو بصيت كده أنت مستكتر أن الإنسان يطلع من قبره، طب ما تبص للسماوات والأرض شوف هذه العظمة، هذا الخالق العظيم أليس بقادر؟ بلى قادر، بلى قادر، هذه أعظم من إعادة الناس بعد الموت من القبور. فلماذا يكذبون ولماذا يستهزئون ولماذا يستبعدون هذا عن قدرة الله إذا كانوا يرون هذه القدرة؟ فلذلك هذا النوع من الاستفهام، فلم يروا هنا استفهام للتعجب من حالهم، يعني بعد هذه الرؤية كأن المعنى كده أعمي هؤلاء، أنتوا عمي مش شايفين هذه، أفلم يروا مش شايفين السماوات والأرض، ألم تروا هذا فتعتبروا وتتعظوا وتدركوا قدرة الله عز وجل، هذه المظاهر مظاهر القدرة في الكون أمام أعينكم. الله عز وجل إذا رأيتم وتأملتم من شأنه أن يهديكم ومن شأنه أن يغرس في قلوبكم هذا اليقين. لذلك بعدها بيقول إيه؟ هذه السماوات والأرض لم تخسف بكم، عشان كده بيقول بقى كلمة ترهيبية في آخر الآية، إن نشأ نسقط عليهم كسفا من السماء، والكسف جمع كسفة بمعنى قطعة من السماء، قطعة من السماء، يعني معنى الكلام لا يعجزنا أن نخسف بهم الأرض، كما لا يعجزنا أيضا أن ننزل عليهم قطعا من العذاب من السماء فنهلكهم كما أنزلناها على أصحاب الأيكة مثلا فأهلكناهم أو غير ذلك من الأقوام. طيب ده كان السؤال الأول، وزي ما قلت لكم أسئلة أفلم يروا كثيرة في القرآن، ولعلنا بإذن الله ربنا ييسر لنا كده، أنا يعني ناويها إن شاء الله إن احنا نعمل مجلس أو خطبة عن هذه الأسئلة، أسئلة النظر والتدبر والتأمل والرؤية. نيجي للسؤال اللي بعده اللي عنوننا لهذا اللقاء به، واللي ممكن أقول إن هو السؤال الأهم في السورة واللي مرتبط بموضوعها زي ما قلنا، موضوع الشكر ونقيض الشكر اللي هو كفران النعمة، اللي هو في الآية 17 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. السؤال ده هو السؤال الرئيسي المرتبط باسم السورة، وهو اللي متصل بالقصة اللي السورة اتسمت باسمها، وهي قصة سبأ. وسبأ إخواننا أو قوم سبأ نموذج قرآني، احنا اتكلمنا قبل كده كتير وعملنا يمكن سلسلة اسمها نماذجية القرآن، وعملنا 30 حلقة في رمضان من كام سنة كده كان اسمها ملامح عن هذه النماذج. القرآن فيه نماذج او نماذج الأدق لغويا، يعني نماذج، هذه النماذج هذه الامثال من اشخاص من اقوام بتبقى علامة على طريقة معينة في التفكير. وقوم سبأ نموذج لان يكون المرء عند ظن عدوه، عند ظن إبليس، إن تكون أفعالك بتقر عين خصمك، خصمك الأول، خصمك الأكبر، خصمك الأخطر إبليس، إن يصدق عليك وعلى أفعالك توقعات إبليس، كل توقعاته تصدق على هؤلاء، هذا خزي وعار. العصيان عموما خزي والفجور عار، لكن إن ده يكون إن يخلي آية زي دي تنطبق على الإنسان، هذا هو ما كان من قوم سبأ، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه. أنا بعتبر الكلمة دي من أكتر الكلمات المؤلمة في حق المعصية، وبذكرها أو بذكر نفسي بيها لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى، أنت كده صدق عليك إبليس وظنه، لما عصيت ربنا هذه المعصية صدق عليك ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. كلمه مؤلمه، لان يعني شوف هما لما اتبعوه اتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، واطاعوه ووافقوه، كانوا بكده بيصدقوا توقعاتهم. وهو لسه قايلين ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. هو توعد بذلك، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. فاللي غوى صدق ظن ابليس، هو ظن كده، ظن انه هيقدر. الشيطان اللي توعد دائما ودايما كان بيبقى كل همه وكل اثباته ان هذا الجنس لن ينجح في الامتحان، لن ينجح في امتحان الغوايه والاضلال، وانه هينجح هو في اضلالهم. اللي عصى واستمر، مش كلنا بنعصي، يعني كلنا بنعصي وبنؤكد ده، وكلنا ممكن نقع في الخطايا والذنوب، وكل ابن ادم خطاء. لكن الفكره بقى اللي كمل زي قوم سبق كده، اللي استمر، هو ده اللي حقق ظن عدوه. دول قره عين عدوهم، عدوهم اللي هو ابليس، دول اللي ما قدروش ان هم ينتصروا عليه. وهؤلاء والعياذ بالله هم الذين يعني تستطيع ان تقول ان نموذج سبق نموذج لهم. صدق عليهم ابليس ظنه، دي اتقالت في قوم سبق، واتقالت والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه؟ يعني هذه تنطبق على كل من استمر المعاصي والبعد عن الله عز وجل. صدق عليك ابليس ظنه لانك اتبعته. وسوره سبق بتتكلم عن الصنف ده، الصنف الذي لم يؤدي حق الشكر. وخلي بالك ابليس له كلام كتير عن موضوع الشكر، ولا تجد اكثرهم شاكرين. مساله الشكر دي ابليس بيحاول دايما يصدك عنها، بيحاول دايما ايه؟ يعدك الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يخوفك من ايه؟ يخوفك من الفقر، يخوفك على نفسك، دايما عايز كده عشان ما تبصش لجانب النعم. عارفين دايما يقولوا كده مثال الذي ينظر للنصف الممتلئ من الكوب، ده الشكور، انسان بيبص دايما للنعمه. ما هو اي حد فينا، خلينا نتكلم كده نسترسل ثواني كده في النقطه دي، اي حد فينا لو شاف حياته هيجد فيها شيء من الخلل، شيء من النقص. رب العالمين بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذه الدنيا مش دار نعيم، وهذا من حكمة الله عز وجل. وإلا لو كان، تخيل كده لو كان كل شيء في الدنيا تام، كل شيء في الدنيا على سنجة عشرة زي ما بيقول، كل حاجة 100% مفيش غلطة، طب ما احنا هنعوز آخرة ليه؟ هنعوز جنة ليه؟ ما الدنيا زي الفل اهي، خلاص انا عايز افضل هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. ليه؟ لان المؤمن عارف ان دي ناقصه، لكن هو دايما بقى في جنب نعم الله بيبص للنعم مش للنقص. الشيطان بقى مهمته الاساسيه مش دي، مهمته الاساسيه انه دايما يخليك، والواحد للاسف بيقع كتير في المعنى ده، يفضل دايما يخليك تبص على النصف الفارغ من الكوب، انجاز التعبير. دايما ايه اللي ناقصك في حياتك؟ والله عندي الحمد لله مال وعندي منصب بس ما عنديش عيال. هفضل طول عمري مشغول ان انا ما عنديش عيال. طب عندي عيال وعيال كويسين وبرين بيا وكده، بس الفلوس يعني الدنيا فيها قليله شويه. لا، ما تبصش بقى لنعمه ربنا في العيال وتبقى باصص على نقص المال. دايما هو الشيطان يريد منك هذا، يريد منك دائما ان تنظر لما ينقص منك، لما لم تاخذه، لما كان فيه البلاء. وطبيعي الانسان ربنا سبحانه وتعالى انزله في هذه الدنيا بلاء، بلاء يعني ايه؟ مش يعني مصيبه، لكن اختبار. فيفضل يخليك تبص ايه اللي ناقصك، ايه اللي انت ما خدتوش، ايه اللي كان نفسك فيه وما قدرتش تحققه، ويخليك دايما على السياق نفسه تنسى اللي انت خدته، تنسى ربنا اكرمك بايه، تنسى ان انت عندك حاجات ممكن ناس تتمنى معشرها، تتمنى ربعها ومش عندهم. هو ده، هي دي ببساطة من أهم، دي مش لعبة الشيطان الوحيدة، بس دي من أهم ألعاب الشيطان، من أهم حبائل الشيطان، خطوات الشيطان، إن هو دايما يخليك إنك تبص للي ناقصك. وده اللي عملوه قوم سبأ. لو في الدنيا مثال يقرب لأذهاننا جنة الفردوس في الدنيا، لكان وصف القرآن ووصف الآثار اللي وردت عن جنتي قوم سبأ. كل حاجة في هذه، طبعا في الجنة الأخروية ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن كاقتراب للصورة هتلاقي الجنتين اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف حال قوم سبق بيهم، حدائق يعني غناء زي ما بيقولوا، وردت الآثار إن هذه الجنتين أو هاتين الجنتين بتوع قوم سبق، الجو بتاعهم من شدة الصحو والنقاء والنسيم العليل لم تكن فيه آفات. يعني الجو بتاعها جو معقم، جو ما فيهوش حتى حشرات، جو ما فيهوش شيء من من الهوام والفئران وما الى ذلك. ذكر الفئران جه في القصه دي بس في الاخر كعقاب، يعني اللي هي لما كانت الروابط اللي اللي كانت بتربط سد مأرب اللي كان بيحول بين الفيضان وبين هذه القرى ان تغرق. لكن الوصف الاولي ان في نهر عظيم جدا وجداول بتتفرع عنه وتنساب المياه العذبه، اعتقد ان كان ليا في كتاب قديم كده اسمه العوده الى الروح، كنت كاتب فصل كامل عن قوم سبأ، بيتهيألي منشور على النت بس ممكن ما تلاقوهوش بسهولة، فأنا هحاول أحطه في التعليقات بعد البث إن شاء الله. كان عن تفاصيل الكلام والآثار اللي وردت عن جمال الجنتين والجداول والمياه العذبة والنسيم العليل وكل الجمال اللي موجود ده. ومع كل هذا مطلوب شيء واحد بس، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كلوا من رزق ربكم، هتاكلوا زي ما انتوا عايزين وهتستمتعوا بهذه النعم زي ما انتوا عايزين، بس مطلوب حاجة واحدة، واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة وتاخدوا منها زي ما انتوا عايزين وتستمتعوا بيها زي ما انتوا عايزين، ورب يغفر حتى لو قصرتم واخطأتم يغفر لكم. ده كان المطلب، الشكر فات بس. وما ايسره وما ابعده عن التكلف. وكل الخيرات دي اصلا تدفع الانسان طبيعي كده تلقائيا كده ان هو يشكر. يعني انت كل ده لما تشوفه ليه ما تقولش الحمد لله؟ ليه ما تشكرش ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما تستعملش النعمه في طاعه الله عز وجل؟ الشكر على فكره المفروض انه يكون سجيه، ان يكون فطره كده. القلب النقي، القلب اللي فطرته سليمه، لما يشوف نعيم الله عز وجل لازم يذكر ربنا بامتنان ويسجد امتنانا ويشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك الشكر ممكن يتكلف في الاول، لكن لو الانسان اصلح قلبه هيلاقي الشكر يبقى بسيط. وربنا بيقولها لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له. دي الطبيعي المقابل، مش هو ربنا مش هينتفع حاجه بشكرك، يعني انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لكن انت اللي محتاج تشكر. ما هو كل ده جاي لك كده، يعني ده حتى الانسان في طبيعته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اصلا انت لما حد كده يكون بيعمل لك جميل، انت مفطور على انك انت من ضمن الطبيعه الانسانيه بتاعتك انك تشكره. جزاك الله خيرا، انت ساعدتني، انت نفعتني، فانت تشكره. لو جيت كده لقيت حد جاب لك هديه جميله او عزمك عزومه حلوه، ازاي ما تقولوش جزاك الله خيرا؟ وتبدا كمان ولذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في كلمات بيقولها: اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكه، وذكركم الله في من عنده. تلاقي هذه الاثار وهذه الاذكار الحقيقه، يعني مش متذكر بالظبط هي ماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه، بس هتلاقيها في ديننا: اكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكه، وذكركم الله في من عنده، اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. شوف الكلام الجميل، شوف كلمه جزاك الله خيرا، شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد كانت له من علينا إلا كفأناه بها. ما فيش حد جاملنا إلا كفئناه على نعمته أو على اللي عمله لنا إلا أبا بكر. شوف بقى، عايز يتكلم عن سيدنا أبو بكر، عايز يشكر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: إلا أبا بكر لم نستطع مكافأته، فتركنا مكافأته لله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المعنى ده إيه؟ إن النبي كان بيعلمنا ده الطبيعة اللي المفروض تكون عن الإنسان السوي، الإنسان اللي بيشكر. فكل هذه الخيرات في هذه الجنة لقوم سبأ، يقوموا إيه؟ مطلوب بس منهم إيه؟ كلوا من رزق ربكم، كلوا، ما قالكوش ما تاكلوش، كلوا بس إيه؟ واشكروا له. لكنهم لم يفعلوا. بدل ما الـ 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 العملية السهلة دي، لأ، ما حصلش. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فربنا قال إيه؟ فأعرضوا. كلمة واحدة خلاص لخصت لك كل حالهم. هو ده الحال اللي صدق عليهم إبليس وظنه، أعرضوا. أعرضوا عن إيه؟ أعرضوا عن طاعة الله، أعرضوا عن عبادة الله، أعرضوا عن شكر الله، أعرضوا عن الامتنان اللي أوله قلبي، إنك تمتن لربنا سبحانه وتعالى. قلنا أصل الشكر قلب، الشكر والحمد الاثنين بيجتمعوا إنه بدايتهم في القلب، إنك ممتن لربنا سبحانه وتعالى. فهتعمل إيه؟ في الشكر هتترجم النعمة لعمل، وفي الحمد هتتكلم، هتقول الحمد لله، تملأ الميزان. رب النبي عليه الصلاة والسلام بيبشرك الحمد، الكلمة دي بتملأ الميزان، لأن ده بتبين فيها من خلالها إن أنت شاكر لأنعم الله عز وجل عليك. فبعد ما حصل كده، طبعا القصة باختصار، انهار السد بتاعهم، ربنا ساق عليهم مخلوق ضعيف جدا زي ما قلنا، كانت الجو معقم، مفيش هوام ومفيش اي آفات في هذا الجو، لا بس ربنا ساق لهم الايه او عليهم الفقر، الفقر الجرذان كده، قعدت تاكل طبعا السدود في الوقت ده يعني مش سد بقى بالخرسانه يعني، ده بيبقى اخشاب ومربوطه بحبال عملاقه، وكان سد عظيم الحقيقه، سد مأرب اللي هو اللي كان بيحول بينهم وبين الفيضان، وكان بيخليهم يستعملوا الميه ويخلوها جداول وترع وحاجات بقى يعملوا منها الزراعه الجميله بتاعتهم، اللي في بعض الاثار ان المراه تسير بمكتلها يعني شايله ايه بالعاميه المقطف او الشيء اللي بتملى فيه المحصول يعني الحاجه السله بتاعت اللي هتاخد فيها المحصول، فتمر هي مش هتجني بس هي هتمر كده تحت الاشجار كده، تنزل الثمار تملى تكون خلاص، وهي بس خدت لفه كده رجعت لقيت الايه السله امتلأت، كل النعم دي وكل الجمال ده خلاص. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، سيل العرم سيل شديد جدا زي ما في مصطلحاتنا دلوقتي، فيضان كبير جدا، الماء يندفع بسرعة كبيرة جدا، أغرق الوادي، الحدائق الغناء، كل الجمال اللي كان موجود، الثمار، كل ده بقى خراب. فأعرضوا، هي دي البداية الإعراض، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، خلي بالك هو لسه عندهم حاجات، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، وشيء من سدر قليل. الخمط قال لك الأراك، شجر الأراك، شجر الأراك اللي بيستخرج منه السواك، بس ده ما هناكل ايه؟ طيب الأسل والسدر قال لك ثمار مرة المذاق شائكة الملمس، اللي هو ذواتي أكل خمط وأسل، الأسل قال لك السدر وشيء من سدر قليل، اللي هو الثمار، ثمار ما تتاكلش، حاجات صعبة جدا بس هي ثمار، وما عادش بقى بيطلع من بقى الحاجات اللي كانت موجودة قبل كده دي، كل ده زال. ليه؟ ما شكروش، لو كانوا شكروا، لو كانوا بس قالوا الحمد لله وعينوا لله عز وجل الامتنان، وحتى لما بيغلطوا قال ايه بلدة طيبة ورب غفور هيغفر لكم بس توبوا، لا كل ده ما حصلش، وكل ده يعني بدل، وكان هذا الجزاء الرادع الشديد لجحد او جحود النعمه او النموذج اللي قلناه، النموذج الذي صدق عليه ابليس. عشان كده بيجي السؤال، نرجع بقى للموضوع هذه، انا معلش استرسلت شويه في قصه سبأ لان مهم عشان نقدر نفهم السؤال ده. ربنا بيقول ذلك اللي شفناه ده كله جزيناهم بما كفروا، كفروا هنا مش الكفران بمعنى اللي هو ما بيؤمنش بالله، لا يقصد هنا بقول جمهور المفسرين كفران النعمه، كفران النعمة ده ايه؟ يعني انا ممكن ابقى مؤمن بالله عز وجل وكافر في نفس الوقت، كافر بالنعمة. اه واحد مش ده مش معنى التكفير اللي هو بقى ايه خرج من الملة، بس هو بيكفر نعمة الله عز وجل. عارفين زي ما الناس تقول لك مثل كده يقول لك ايه، زي القطط بياكل وينكر، انا مش عارف الحقيقة دي القطط بتعمل كده فعلا ولا لا، بس عموما يعني هي دي المعنى، ان هو بينكر نعمة ربنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اهو اللفظ اهو في القرآن ثم ينكرونها. فهنا ربنا بيقول كل اللي حصل لهم ده، خلي بالك هو ده مش اللي حصل لهم بس، نقول برضو النقطة عشان ما كنتش شرحتها، بعد ما الجنتين بدلوا بجنتين من كانوا بقى عندهم نخيل من اعناب ونخل وكل الكلام ده بقى ايه، بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. بعدها طلبوا ان هم يتاجروا وحصل منهم برضو مزيد من الاعراض، فايه فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. هنا ربنا بقى بيقول لنا هذا السؤال القراني، هل نجازي الا الكفور؟ يجازي في اللغه يعني يكافئ بكل عمل عمله، يكافئ بكل عمل، وجزيناهم يعني وفيناهم، ده المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. لكن هل نجازي الا الكفور؟ هل معنى كده ان اللي بيكافئ هو الكفور بس يقصد هنا؟ لا، هنا نجازي الا الكفور بمعنى هل نعاقب الا الكفور؟ جزيناهم هنا بمعنى عاقبناهم، هذه العقوبه يقصد بها العقوبه الدنيويه، هل نجازي الا الكفور؟ عشان كده ربنا قال لنا طريق الحفاظ على النعمه وسهل جدا، ونستفيد من هذه الايه ومن ايه تانية مشهوره جدا، ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكرت ده أنت مش بس هتحافظ على النعمة، ده هتزيد. مين اللي وعد؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا بقى معانا في سورة سبأ: وهل نجازي، أي هل نعاقب إلا الكفور؟ وده الوجه الصحيح للتفسير هنا. وإلا فإن لو الجزاء عموما بمعنى العمل مقابله فالكل بيجازى، لكن هنا يقصد هنا هل نجازي، يعني هل نعاقب إلا الكفور. وهنا اختص الكفور بالجزاء ليه؟ لأنه هو هنا أراد سياق عقاب، هو بيكلمنا عن قصة قوم سبأ، فإحنا بنفهم هنا المعنى مقصود هنا بالمجازاة العقاب من باب هذا السياق الذي نحن فيه، سياق ما حدث لقوم سبأ. ولذلك القرطبي بيقول كلام هنا، بيقول هذه الآية فيها سؤال، عشان كده قلت لكم ده من أهم أسئلة سورة سبأ. ليه؟ القرطبي حتى قال كده، سؤال ليس في هذه السورة أشد منه. ده اختيار القرطبي، قال ده أشد سؤال. ليه؟ لأنه هنا هل نجازي إلا الكفور؟ وهنا لاحظ اللفظ، ما قالش نوعيات المعاصي، كفور بس. الكفور هنا يقصد بيه إيه؟ يقصد بيه اللي ما امتنش لنعمة ربنا. ودي خطيرة أخواننا، دي ده شعور قلبي. أنت لازم تتحسس قلبك حاسس بنعمة ربنا عليك ولا لا. لازم والله الواحد خايف وهو بيقول الكلام ده، لأن الواحد ساعات ما بيحسش بالمعنى ده. الواحد ساعات بياخد باله من الناقص فعلا، وما أبرئ نفسي. لا، لازم تبص النعم ربنا عليك، لازم تحس كده. وهل نجازي إلا الكفور؟ أنت ممكن بسبب عدم رؤيتك للنعم ده ممكن تتعاقب زي ما قوم سبأ اتعاقبوا. وهل نجازي إلا الكفور؟ الكافر يجازى بكل سوء عمله، لكن هنا الكلام هناك عن الكفران تحديدا لخطورته. بعض العلماء قالوا هنا وهل نجازي إلا الكفور يقصد بها المناقشة في الحساب، المناقشة في الحساب. وأولى ما قيل يعني كلام الحسن البصري رحمه الله، قال كلمة جميلة جدا، يعني تحس أنها تلخص لك الموضوع ده. مثلا بمثل، أو مثلا بمثل. يعني إيه بمثل؟ يعني زي ما عمل زي ما بيجازى. هل نجازي إلا الكفور؟ ولذلك في الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب هلك، من حوسب هلك. فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأين قول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، سوف يحاسب حسابا يسيرا، ده العرض على الله عز وجل. ومن نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. هنا ده المعنى هل نجازي إلا الكفور. بعض العلماء قالوا إيه؟ أي هل يناقش في حسابه، يناقش بقى أنت قلت كذا يوم كذا، أنت قلت اشمعنى أنا يا رب اللي عملت فيا كده، ليه يا رب ما اديتنيش زي فلان، أنت اللي قلت كده. وهل نجازي إلا الكفور، ده معنى مهم جدا. وده أنا بقول لكم أهم أسئلة السورة، سورة سبأ: هل نجازي إلا الكفور. تحطه كده كشعار عشان تشكر، عشان تفتكر دايما الشكر، عشان ما توصلش لمرحلة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات. في آخر القصة بقى ربنا قال لكل صبار شكور، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصبارين الشاكرين لله عز وجل. السؤال الثالث من أسئلة سورة سبأ، أنا طولت عليكم، طيب هحاول أن أنا أقصر شوية في الأسئلة القادمة، يعني طولت شوية بس هو كان السؤال اللي فات فعلا مهم أن احنا نشرحه بالتفصيل. السؤال اللي بعد كده، السؤال الثالث في الآية 24: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم، هنا ربنا بيقول أن احنا، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأل هذا السؤال: من يرزقكم؟ بعد الكلام عن الرؤية بقى، طب الرزق الخير اللي انت فيه ده مين اللي جايبهولك؟ مين اللي ادهولك؟ من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الإجابة ربنا بيقولها له في نفس الآية، وبيقول للنبي علمها لنا: قول الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والجملة دي عايز أتكلم عنها، بس ما نتكلم عن السؤال الأول. ربنا هنا بيأمر النبي زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن أشرك بالله. احنا قلنا أن السورة اتكلمت كتير عن الأشراك واللي كذبوا بالبعث واللي جحدوا نعم الله عز وجل، فبيسألهم طب مين اللي بيرزقكم؟ ما انتوا أكيد هتقروا أن هو ربنا سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم إن أمسك رزقه؟ عشان كده الإجابة قول الله. لا تجد من يدعي هذا، هل في إله تاني بيقول أن هو اللي بيرزق؟ فين الإله التاني ده؟ اسمه إيه طيب؟ اللي هو بيقول كده، ماليش دعوة باللي بيتقال عليه كده، لكن هو هل الله عز وجل أنزل كتابا قال فيه أنه هو الذي يرزقنا؟ هل من خالق غير الله يرزقكم إن أمسك رزقه؟ هل من خالق غير الله؟ من يرزقكم من السماوات والأرض؟ حاضر، جزاكم الله خير يا محمد، ربنا يحفظكم. فهل من خالق غير الله يرزقكم؟ أو هنا من يرزقكم من السماوات والأرض؟ اللسان في سؤال هنا مهم، معلش هتوقف عنده. المشكلة إن ممكن نقول باللسان لكن بعقولنا وقلوبنا غير راضية، ربنا يغفر لنا، وبيكون أوقات غصب عننا. طيب لو الإنسان قال كلمة زي اللي أنا قلتها، النماذج اللي ممكن تكون يعني قاسية شوية، إن واحد يقول ليه يا رب واشمعنى أنا، ويسأل ربنا كده هذا النوع من الأسئلة اللي هو، وربنا بيقول ولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني. بس هل لو الإنسان قال مثل هذه الكلمات دون أن يعي أو دون أن يقصد، هل هو يحاسب عليها؟ الحقيقة لو الإنسان فعلا في حالة إن هو مش عارف هو بيقول إيه، عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الراجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لما كان تايه في الصحراء وفجأة لقى الناقة بتاعته وعليها متاعه وعرف إنه نجا، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هنا ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، لأن هو مش قاصد يعني، هو ما قالش الكلام ده سبق لسان. لكن أنا عايز أقول حاجة برضو من باب الأمانة، للأسف الشديد في ناس بتقولها وهي بتعنيها، في ناس بتقولها وبيبقى ده اللي في القلب ونضح على اللسان. فالكلام واضح، لو هو الكلام مش مقصود وسبق لسان، والإنسان في حالة إغلاق، أو في حالة يرثى لها، أو في حالة جنون مؤقت، ما هو اللي يقول الكلام ده هو لا يعني يبقى مجنون في اللحظة دي يعني. أنت بتتكلم من ربنا إزاي كده؟ وده في إيه؟ في نعم الله عز وجل عليك اللي أنت من يوم ما اتولدت ولحد ما هتموت هتتقلب فيها. فاللي بيقول الكلام ده هو مش حاسس بيه، خلاص يعني جن في لحظة من اللحظات، ليس على المجنون حرج. لكن لو هو يعنيها، لا دي مسألة خطيرة وتستوجب منه توبة شديدة، ويعني إنابة واستغفار كثير جدا. لأن ربنا زي ما احنا في السؤال بقى اللي معانا، من يرزقكم من السماوات والأرض، هو أنت أصلا عايش غير في خيره؟ هو احنا في نفس بنتنفسه، في نبضة في القلب بننبضها قلوبنا بغير إذنه؟ يعني مش بس الرزق، مش بس الاكل والشرب، والله يا اخوانا احنا كل ثانيه عايشينها، كل اقل من ثانيه، كل فينتو ثانيه بنعيشها بفضل الله عز وجل. فازاي يجي في لحظه يقول اصل انا ابتلاني، اصل عملني؟ لا لا لا، ما تجيش بالطريقه دي من شده الضغط. خلاص انا يعني اعتقد ان انا جاوبت النقطه دي. لكن هي زي ما بقول، ربنا بيقول من يرزقكم من السماوات والارض، ان هم يقروا ان الله عز وجل. عشان كده حتى لو لم يقروا، ربنا بيقول للنبي قول الله، قول الله هو الذي يفعل ذلك، ينزل المطر وينبت النبات ويفجر الانهار وثمار الاشجار، ويجعل لكم الحيوانات والنباتات لنفعكم ورزقكم، كيف تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا ولا يجديكم نفعا. بعدها قال وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. معناها ايه الجمله دي؟ عايز ما دام قلنا الايه نشرح الايه على بعضها، وهو ناخد ثواب التدبر عموما، لان انا بحب قوي الجمله دي او الايه القرانيه الجميله، ان او اياكم لعلى هدى، يعني احدى الطائفتين احنا او انتم على هدى او في ضلال مبين. ما هو مش هينفع احنا الاثنين في سياق الكلام عن التوحيد والشرك او عن الايمان والكفر ان احنا الاثنين نبقى مهتدين او ان احنا الاثنين نبقى ضلال. في واحد بيدعو للتوحيد وفي واحد قصاده بيقول له لا ده هو في شرك. فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب إيه بقى جمال الجملة دي؟ قال لك الجملة دي لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل بأسلوب في قمة التهذيب. وهذا الأسلوب يعني يخلي القلب النافر كده يعني إيه يهدى شوية. شوف ربنا بيقول إيه، إن يعني بيعلم النبي يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني كلام إيه؟ زي ما انت عارف كده لما تكلم واحد، طب بص، طب انت لو مش مصدقني، مش هو انت صادقين، واحد مثلا بيكذبك، ما هو انت صادق يا انا صادق، تعال نتكلم كده بالراحه بشكل منطقي بشكل هادي وبشكل فيه تواضع. وان ويبدا بنفسه يقول وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، احد الفريقين مهتد بلا شك. وطبعا هو مش بيقول ان احنا يعني ضلال، بس هو بيقولها بصيغه تاليف، يعني انتم ايها الضالون حين اشركتم بالله إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بس أسلوب فيه حكمة، فيه طريقة. تخلي بالكم يا إخوانا عشان نفهم المعنى بتاع الآية دي أو قيمة الآية دي، إنك تتعامل مع الناس دايما من منطلق مستعلي، أو من منطلق إن أنتوا كلكم ما بتفهموش حاجة وأنا بس اللي بفهم، أو أنتوا بس. هو ممكن يكونوا فعلا أنت بتكلمهم في حاجة بديهية وأنت فاهمها صح، وأنت اللي معاك الحجة ومعاك الدليل ومعاك، مش بقول لك إنك تشكك في نفسك، بس اتكلم بشكل مهذب، ما تتكلمش بعلو، انا اللي بعمل وانا اللي بسوي. زي النهارده شفت فيديو عجيب والله، ربنا يهدي الاخ ده، يعني ربنا يديه ويقول لك انت متخيل انا هجيب لك انت دليل اخفى مش عارف ايه وخد بلوك ايه يا عم الطريقه دي؟ ما بالراحه يا عم، واحد بيقول لك على الدليل هات له دليل، ايه المشكله يعني؟ ما عندكش دليل قول والله ابحث عادي يعني، لكن ده انا شيخ المذهب الكذا وانا ليه؟ ليه الطريقه دي؟ ليه الطريقه دي؟ ربنا في القران شوف بيعلمنا ايه في طريقه الدعوه. وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تنزل في الخطاب كده ليه؟ لتاليف القلوب، انك ما تتعاملش انا بس اللي فاهم وانت مش فاهم اي حاجه، لا يعني كانه بيقول لهم هنا علمتم ان المستحق للعباده هو الله، وبيقول لهم من يرزقكم من السماوات والارض، وبيعلمهم كلام منطقي وبديهي جدا، لكن في النهايه في حد مننا على هدى وفي حد على طلع. وما قالش في السياق ده احنا اللي على هدى وانتوا على طلع. في ممكن في سياقات تانية بقى، في سياقات مباهله، في سياقات مناظره، لكن في السياق ده تاليف القلوب بيقول لهم ايه؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فده يعلمنا التواضع في الدعوة، ما تكلمش الناس كده وأنت عمال تجلدهم وأنت بس اللي فوق وهم تحت، لا تكلم بشكل فيه نوع من أنواع التواضع الذي يجذب القلوب إلى الله عز وجل وإلى دعوتك. السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع في الآية 40، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. السؤال ده سؤال اخروي، احنا قلنا فيه برضو تقسيمه للاسئله، في اسئله في الدنيا وفي اسئله اخرويه. فهنا ربنا هيسال هذا السؤال في الاخره يوم يحشرهم، هنا الميعاد اهو، ويوم يحشرهم جميعا يوم الحشر. ثم يقول للملائكه اهؤلاء اي الذين اشركوا اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون. هذا السؤال موجه للملائكه زي ما قلنا، لكن الحقيقه هو بيتقرا هنا في الدنيا، بيتقرا في القران، احنا دلوقتي بنقراه لتذكير من كان في الدنيا يعبد من دون الله شيئا. وشبيه ذلك ما قاله الله عز وجل في سورة المائدة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال هنا سيدنا عيسى، هل سيدنا عيسى قال كده؟ وربنا يعلم ان سيدنا عيسى ما قالش كده، بس هو هنا السؤال لتذكير الناس. عيسى عليه السلام لم يقل هذا، والملائكة لم يرضوا بأن يعبدهم أحد. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ساعتها كانت إجابة سيدنا عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده كان سيدنا عيسى. طب الملائكة هنا، الملائكة هنا بيقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا بيعبدوكم هؤلاء الذين أشركوا والذين دعوا من دون الله آلهة. فهو هنا تقريع للمشركين، تقريع للمشركين زي ما قلت لكم، إياك أعني واسمعي يا جارة، ده الكلام ليك أنت. تقريع زي إيه؟ زي إن هو الإجابة واضحة، الملائكة هيقولوا بل كانوا يعبدون الجن، مش طبعا ما كانوش بيعبدونا، هؤلاء الكافرون إياكم كانوا يعبدون. والملائكة هنا مع ان الكفار ما كانوش بيعبدوا الملائكه بس، كانوا بيعبدوا الاصنام، كانوا بيعبدوا النجوم، لكن المقصود هنا عشان نشوف اجابه الملائكه، عشان نشوف اجابه هؤلاء مفروض تكون ايه، واي حد بيدعي عباده اي احد من دون الله يسمع الاجابه دي الان وهو يسمع القران. هؤلاء كانوا اياكم كانوا يعبدون. فكان برضو الاجابه زي ما سيدنا المسيح بدا بكلمه التسبيح سبحانك، برضو الملائكه قالت ذلك. قالوا ايه بقى الايه اللي بعدها يا 41؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى هنا سؤال للملائكة، وفهمنا معناه وفهمنا إجابة الملائكة عن هذا السؤال. سؤال الخامس وقبل الأخير في الآية 45، وهو مر علينا كثيرا فهنمر عليه بسرعة بقى. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هنا السؤال، فكيف كان نكير؟ طب الآية عشان نفهمها برضو، كذب الذين من قبلهم الأمم السابقة كذبوا إيه؟ كذبوا الرسل، كذبوا الرسل الله عز وجل. فكيف كان نكير؟ كيف كان إنكار الله عليهم؟ كيف كانت عقوبته إياهم؟ كيف نكل بهم، من هم منهم من أغرق، ومنهم من أهلك بالريح، ومنهم بالصيحة وبالرجفة وبالخسف وبإرسال الحاصب من السماء. المعنى هنا للمشركين بقى بتوع قريش بيقول لهم إيه؟ كذب الذين من قبلهم وما بلغوا، من قبل قريش، وما بلغوا معشار ما أتيناهم. طبعا العلماء على قولين، ما بلغوا معشار ما أتيناهم يعني المشركين ما بلغوش معشار، المعشار اللي هو العشر يعني، ما بلغوش معشار القوة اللي كانت عند قوم عاد أو قوم ثمود. بيكذبوا على إيه؟ هو فين قوتكم؟ ده اللي كانوا أقوى منكم. شوف ربنا هيقول بقى السؤال، فكيف كان نكير؟ راحوا فين؟ اتعمل فيهم إيه؟ القول الثاني، وما بلغوا معشار ما أتيناهم، يقصد هنا أن الأقوام السابقين ما بلغوا في النذارة فيما آتاهم من آيات، وأعظم آيات هي آيات القرآن، ما آتاهم معشار ما آتاكم أيها المشركين في مكة، ومع ذلك أيضا كذبوا، فما بالكم أيضا تكذبون. قول الأول يعني أولى عندي وهو الأرجح، وإياكم يا أخي ربنا يحفظكم، هو الأرجح عندي، وهو يعني مسألة إن هم قوم مكة أو مشركو مكة لم يؤتوا من القوة معشار ما أوتي الأمم السابقة، ومع ذلك يكذبون وليس لهم المؤهلات. يعني التانيين، مش معنى كده أن مثلا قوم عاد كان عندهم مؤهلات عشان يشركوا، لكن على الأقل كان عندهم قوة دنيوية كبيرة جدا خلتهم يغتروا. انتوا بقى ايه اللي غرركم؟ ده انتم اصلا ما جمعكم الله عز وجل الا بالاسلام، ما رقاكم الله عز وجل. انتوا كانوا امم متفرقة بيتخانقوا ويعملوا حرب سنين، حرب الفجار عشان ناقة، انتم متكبرين على ايه؟ وما بلغوا معشار ما اتيناهم. فهنا ربنا بيقول فكيف كان نكير، النكير هنا مصدر كالانكار، وهو المعنى هنا يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن لتكذيب قومك، كذب الذين من قبلهم، وكان وإن كان قومك لم يبلغوا من القوة والغنى والكثرة عشر ما كان عليه سابقوهم، لكن لما كذب هؤلاء السابقون، لما كذب الأنبياء السابقون وكذب السابقون من الأمم، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فسؤال كيف كان نكير، يستعيد بقى الإنسان مع هذا السؤال في إجابته كل ما حل بالأمم السابقة والأمم التي عذبت. نيجي بقى للسؤال الأخير في سورة سبأ، والخاتمة المهيبة، خاتمة ترهيبية كبيرة جدا. هنتهز الفرصة لهذا السؤال اللي هو سؤال وأن له التناوش، واتكلم عن الخاتمة دي من زمان، كنت عايز اتكلم عن الآيات دي، فأذنوا إن أطلت قليلا، لأن الحقيقة خاتمة سورة سبأ، وبعض الناس بالمناسبة يعني دايما بيقرأوا خاتمة سورة سبأ وبرضه ما بتبقاش واضحة بالنسبة لهم معانيها، فهو هنا يعني إيه نحاول نوضح بعض معانيها. قول الله عز وجل، هناخد بقى الآيات كلها الأخيرة، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى، نيجي بقى الآيات، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، وقالوا آمنا به أي بهذا القرآن وهذه الرسالة، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. السؤال بقى اللي هنتكلم عنه، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هذه الآية الأخيرة من سورة سبأ آية عظيمة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. تعالوا نمر على الآيات عشان نفهم السؤال بتاعنا في هذا السؤال الأخير من أسئلة سورة سبأ، وأن لهم التناوش، لكن لازم عشان تفهموا تفهم اللي قبله واللي بعده. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، ولو ترى يوم القيامة لحظة الحساب، إذ فزعوا لحظة الفزع الشديد، الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر، هذه اللحظة لا فوت. يعني إيه لا فوت؟ يعني لا مهرب ولا نجاة. فزعوا من نومهم، فزعوا من موتتهم، فزعوا من هذا المكان، فزعوا في يوم الفزع، فلا مهرب فلا فوت ولا نجاة من الوقوف بين يدي الله. فلا فوت، الوقوف للحساب وللعقاب زي ما سمعنا، وهل ينجازي إلا الكفور. ولو ترى أيها الرسول ومن قام مقامك، حال هؤلاء المكذبين لما يروا العذاب فيفزعوا، لما يروا ما أخبرتهم به الرسل وكذبوا به طويلا طوال وقتهم في الدنيا، الأمر الهائل، اللحظة المهيبة دي، وبعدين ربنا يقول في الآخر إيه؟ وأخذوا من مكان قريب، أي مهما حاولوا ساعتها الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، اتكلمنا عنها قبل كده اللقاء اللي فات وإحنا بنشرح سورة عبس، اتكلمنا عن التفاصيل بتاعة الفرار دي، بس في النهاية إيه؟ وأخذوا من مكان قريب، مهما فروا مش هيبعدوا، مش هيكونوا بعيدين عن محل العذاب، بل يؤخذون ويقذفون في النار. ففي اللحظة دي يقولوا إيه بقى؟ وقالوا آمنا به، بعد ما جاء الفزع ومفيش مهرب فلا فوت، قالوا بقى في اللحظة دي، متأخر شوية لا مش شوية الحقيقة، متأخر كتير، متأخر عمر الدنيا. وقالوا آمنا به، جايين بقى دلوقتي تقولوا كده زي ما فرعون وهو بيموت وهو في اللحظات الأخيرة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، جاي تقول كده دلوقتي؟ فربنا قال له الآن، الآن وقد عصيت قبل، جاي تقول كده دلوقتي؟ هما برضو جايين يقولوا كده آمنا به. فربنا بيقول بقى السؤال اللي معانا، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يعني ايه التناوش؟ تناوش يعني التناول، عارف لما تاخد حاجة كده يقول لك فلان ناش الشيء ينوشه نوشا إذا تناوله، ومنه قول العرب تناوشوا بالرماح، يعني تناول بعضهم بعضا بها. فهم يجوا بقى في اللحظة دي كانهم بيقولوا ايه؟ تناولنا الإيمان، خدنا الإيمان دلوقتي. فربنا بيقول لهم هتاخدوه ازاي دلوقتي؟ أن لهم تناول الإيمان في هذه اللحظة، أن لهم التوبة من الكفر في هذا المكان، وكان قريبا منهم في الدنيا فضيعوه، فالآن هو بعيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد. المكان اللي هم بيقولوا آمنا فيه ده بعيد عن المكان اللي كان ممكن يأمنوا فيه فعلا، اللي هو النهاردة في الدنيا في هذه الدار قبل القيامة. أن لهم التناوش هنا بتمثل الجملة حالهم، والسؤال هنا، السؤال هنا بمعنى الاستبعاد. أن لهم التناوش، أن لهم يعني إيه؟ يعني فين هيجيلك؟ منين دلوقتي تتناول الإيمان؟ كيف تأخذ الإيمان الآن وتقبله وأنت لم تأخذه في هذا الحين؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد. بعض العلماء قالوا التناوش تناول، لكن تناوش هو التناول بشكل أسهل، فاكرينها سهلة دلوقتي، فاكرينها دلوقتي يلا يلا آمنا به. فربنا بيقول لهم وأن لهم التناوش، تفهم أكتر الآية بقى لما تشوف اللي بعدها، وقد كفروا به من قبل، ما انتوا كنتوا قبل كده مش راضيين تتناولوا، مش راضيين تأخذوا الإيمان. وخلي بالك هتلاحظ دايما الإيمان بيجي معاه ألفاظ، ألفاظ في السنة وألفاظ في القرآن بتحسسك إن الإيمان ده شيء حقيقي، شيء ممسوك، شيء ملموس، شيء له طعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام، شوف الكلمة طعم الإيمان. الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أو يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني زي القميص ده مثلا بعد 5-6 سنين، هو مش جديد يعني، بس هو لا يعني جايبه مثلا من سنة مثلا، فبعد 5-6 سنين مش هتلاقيه مثلا زي دلوقتي، هتلاقيه شكله بقى مختلف. يبلى أهو الإيمان، شوف النبي بيمثله لك بده، كما يبلى الثوب في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، تلاقي يمثل لك بحاجة لها طعم، حاجة زي الثياب، حاجة زي مدينة. الإيمان 70 بابا، 70 حوبا، 70 شعبة، دايما يمثل لك الإيمان. وهنا يمثل لك بشيء يتناول، وأن لهم التناوش هيتناولوا دلوقتي. طب ما في الدنيا خد الإيمان أهو، النبي عليه الصلاة والسلام والدعونا إلى الله يقدمون لك الإيمان، تذوق منه، ذاق طعم الإيمان، خذه تناوله الآن قبل ما يتقال لك. وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هم بقوا في مكان بعيد خالص. كلمة يقذفون بالغيب بيان لمكانه عليه في الدنيا من سفاهة في القول وجرأة في النطق بالباطل. العرب دايما تقول من تكلم فيما لا يعلم، يعني دلوقتي مثلا لو بقول كلام في القرآن وأنا مش محضره يبقى أنا بقذف بالغيب، برجم بالغيب. العرب بيقول كده جاي. انت بتقذف بالغيب، بتتكلم في القرآن من غير ما تذاكر، بتتكلم من القرآن من غير ما تقرأ، يبقى ساعتها انا يتقال عليا كده. فهم كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، كانوا بيقذفوا بالغيب في الدنيا. ثم تأتي ونختم بالآية الأخيرة المهيبة، قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. حيل بينهم وبين ما يشتهون، كل الشهوات، اللذات، الأولاد، الأموال، الخدم، الجنود، المناصب، كل حاجة ينفرد هنا خلاص بأعماله بس. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فرادا هيجي بس معكش في اليوم ده إلا حاجة واحدة بس، عملك، عملك الصالح حيل بينهم وبين ما يشتهون. حتى لو اشتهوا في اللحظة دي شربة ماء، حيل بينهم، تركوا وتركوا كل ما خولهم الله عز وجل إياه في الدنيا وراء ظهورهم، كما فعل بأشياعهم من الأمم السابقة لما جاءهم الهلاك وجاءهم العذاب. إنهم كانوا في شك مريب، حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. حيل فعل مبني للمجهول، مأخوذ من الحول، يعني المنع والحجز، كأن في حاجز في اليوم ده، حاجز حال الموج، زي ما ربنا قال وحال بينهم الموج فكان من المغرقين بين سيدنا نوح عليه السلام وابنه، وحال بينهم الموج. ففي اللحظة دي في حواجز، حجز وفصل بين هؤلاء المشركين يوم القيامة وبين ما يشتهون ويتمنون من قبول الإيمان. هم بيتمنوا في اللحظة دي قبول إيمانهم. بعض العلماء قالوا حيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني حيل بينهم وبين قبول إيمانهم. وهم قالوا دلوقتي آمنا به وأن لهم التناوش، وحيل بينهم. أنت في هذه الدار مش محال بينك وبين الإيمان، ما فيش حاجة بتحول بينك وبين أنك تقبل دين ربنا، بأنك تقبل شرع ربنا، بأنك تقبل كلام ربنا قبل ما يتقالك في اللحظة دي وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب، كانوا في الدنيا في شك، كانوا في الدنيا في تشكيك وفي صد عن سبيل الله، كانوا على هذا النمط الواحد من التشكيك والبعد عن سبيل ربنا. فكان هذا الحيل أو هذه الحيلولة بينهم وبين ما يشتهوا في الآخرة. نعوذ بالله من هذه اللحظة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مما نشتهي لهم ما اشتهت أنفسهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن أدنى أهل الجنة: لك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. لكن اللي بيبعد في الدنيا بيحال بينه وبين ما يشتهي في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. دي كانت سؤالات سورة سبأ. بعتذر عن تأخري في هذا اليوم، يعني طولت شوية، بس هذه الجلسة ستكون الأخيرة لفترة مؤقتة. يعني احنا انتوا تعلمون لا يخفى عليكم ان العشر الاوائل من ذي الحجة هتكون زي النهاردة، زي امبارح، زي يوم الاثنين. يعني اعتقد اول يوم من ايام العشر من ذي الحجة هيكون يوم الاثنين القادم. فغالبا غالبا هتوقف عن هذه السلسلة في العشر الاوائل من ذي الحجة. دعواتكم ان انا اقدر اعمل سلسلة اخرى، هحاول ان انا اعمل سلسلة تكون يومية ولو تكون قصيرة، يعني تكون 10 دقائق يومية، نحاول ان احنا نلتقي فيها كده في هذا الموسم العظيم اللي كثير من الناس ما بيلاحظوش ان هو موسم لا يقل ان لم يزد عن فضل رمضان. وايوه بقولها وانا مسؤول عنها، واعتقد ان انا عملت مرة بس كامل طويل جدا في بيان الاقوال بان عشر ذي الحجة في عند كثير من اهل العلم افضل من رمضان، بل من العشر الاواخر من رمضان. ومع ذلك يعني التفضيل مش هو المقصد، لكن المقصد الا تستقل بها وأن تعظم هذه الأيام. فهنحاول إن شاء الله من باب تعظيم هذه الأيام، أيام العشر. احنا كنا السنة اللي فاتت عملنا سلسلة عن الذكر لأنها أيام ذكر. السنة دي الحقيقة مش مستقر لسه هعمل إيه، ومفيش الحقيقة مش مفتوح لي دلوقتي في فكرة معينة. لو أشرتم عليا بأفكار أكون شاكرا لكم وسعيدا بهذه الأفكار. اللي علينا نعمل لقاء يومي كده في العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن سلسلة السؤالات القرآنية هتتوقف لما بعد العيد، وكذلك سلسلة التفسير برضو. احنا وقفنا عن سورة عبس، فمش هنبدأ سورة التكوير برضو إلا بعد عيد الأضحى إن شاء الله. ولكن هذا لا يعني التوقف عن الدعوة، ولكن هنحاول ان احنا نعمل سلسلة مناسبة اكتر لأيام العشر من ذي الحجة. تقترحوها علينا اذا شئتم، وممكن ابقى اعمل منشور عشان الاقتراحات. ان لم افعل ففي التعليقات او في الرسائل يبقوا جزاكم الله خيرا. فعشان كده النهاردة طولت شوية كأنها جلسة وداعية كده لهذه السلسلة اللي بحبها، سلسلة السؤال القرآني، أسأل الله ان يتقبلها. اكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.